فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
مصدر التعاسة والابتهاد الذي يكون فيه وأيضا الانتكاسة وأيضا الدابة. كلما مر على الدابة ما يستطيع حل الحوال أن يعني أن تطوع هذه الدابة من شوق المعصية. فالغرض المقصود أن هذه أيضا سبيل إلى الشقاوة. نعوذ بالله من الشقاوة من صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها. ويقول وكان يتعوذ من السلام أيضا من شماتة الأعداء. وهذه مصيبة أي مصيبة شماتة الأعداء أن ينظر إليك المرء بعين الفرحة عندما تحل بك المصيبة. هذه المصيبة تدل على العداوة الطارية بين أهل الإسلام وبين أهل الإسلام وبين أهل الكفران. وأعرص من ذلك كوقع الحسان المنافق الذي يبهر لك وجه الحب وهو مبغض في قلبه كما كان يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يفرحون أيما فرحة عندما تقع المصيبة على النبي وعلى الصحابة الكرام ويتهللون فرحا ويقولون قد أخذنا أمرنا وتولوا فرحون كما وصفهم الله جل في علاه. هذه شماتة الأعداء. وإن كنا نرى من سيرة السلف أن من أعظم العبادات تغيير الكفار. يعني هؤلاء القوم يفرحون بما أنت فيه من المصائب أنت لك أن ترد قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وهم ينظرون الى هؤلاء اهل الكفر واهل النفاق ان الله جعل يصيبهم بعذاب من عنده او بايديهم حتى يشهد سرور قوم مؤمنين. وانت ترى من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواطن معينه يستباح الحرام من اجل تغيير الكفار. وهذه عباده جليله قد اندثرت بل قد ماتت. الناس الان يتشبهون باهل الكفر ويتكلمون بلسان اهل الكفر ويقتربون من اهل الكفر اقترابا عظيما يحسبون ان بذلك الرفعه والحضاره والتكنولوجيا. والامر جلل. فانت متعبد من ربك الا في اولاد تغيظ الكفار لان تنأى بنفسك عن الكفار مشابهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه يستبيح الحرام من اجل تغيظ الكفار. منها لبس الحرير. لبس الحرير حرام على الرجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انه حرم وقال الحرير والذهب هذان حرام على رجال امتي. مع ذلك اباح لبس الحرير في الحرب حتى يغيظ الكفار. ايضا عند من يدين الله بانه لا يجوز صبغ اللحيه بالسواد. صبغ السواد في الحديث الذي قال بها بعض العلماء وحسنها بعض المتاخرين وكان كثير من المتقدمين لا يحسنونها لكن يقولون بالتحسين ويقولون بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جنبوا هذا الصبغ وهذا وجنبوا السواد او خالفوا اليهود النصارى. فقد قال علماؤنا وله ان يصبغ بالسواد قلنا بالتحريم هنا وله ان يصبغ بالسواد تغيظا اهل الكفر. وهذا الذي اباحه الشرع. اباح الشرع ايضا ان تاخذ الذهب وتنزل به الحرب حتى تغيظ اهل الكفر. فشماتة الاعداء من اعظم ما تكون وقعا كوقع الحسام على المؤمنين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شماتة الاعداء. وانت ترى كيف كانت فرحة هؤلاء عندما تولوا في احد وكانت الهزيمة لاهل الاسلام وكانت فرحتهم عارمة بما وقع على المؤمنين والمسلمين لولا ان الله ثبتهم وثبت قلوبهم. قال من شماتة الاعداء. والعداوة كما قلنا اضر العداوة واعظم العداوة عداوة الكفر التباين بينك وبين الاخرين. ويلي هذه العداوة عداوة اهل البدع. فاهل البدع اعظم الناس عداوة لاهل السنة والجماعة. فكل مبتدأ تراه ينفث الحقد والحسد والغل وترى قلبه قد انترع امتلأ حقدا على اهل السنه والجماعه. يرفعون القضايا يعني يسبون في اهل السنه والجماعه يريدون بتر اهل السنه من هذه الدنيا باسرها لانهم يريدون ان يتربعوا على عشر البدع التي يتعبدون بها البلاد لك ولا قربا دعموا وهي ما تستدين إلا بعدا عن الله جل وعلا ورسوله أن تدعوها، ما كتبناهم عليهم ما كتبناه عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حقا رعايتها. أهل البدعة أشد ضرارة وعداوة من غيره. وأيضا أهل الفسق والفجور فإنهم أيضا يعادون أهل الإيمان وأهل البر والتقى، كل زانية تحسب أن كل امرأة أو تصدق أن كل امرأة تكون مثلها. وأيضا من ذلك الحسد، الحسد بين طلبة العلم، التيوس الذي يريد أن يتربع مكانه أو يكون ذا وجاهة عند الناس، فتراه يحسد غيره إن أعطاه الله تعالى من أعطاه الله مكانة، لأنه يبني الدنيا ما يبني الآخرة، يبني أن يتربع مكانة معينة، فترى العداوة مضمرة في قلبه من أجل ذلك. ويمكن أن تكون هذه العداوة هي أقل العداوات التي هي أسهل في المعالجات، لأن الله تعالى يعلم بأن الحسد وارد على كل إنسان، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: ما من أحد إلا وفيه هذا الحسد، فالكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال: ومن شماتة الأعداء لها وقع السيوف، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. ومن جهد البلاء أو جهد البلاء، العجيب أن الإنسان يستعيد من البلاء، والبلاء لابد أن يقع على المؤمنين، وهو الذي ذكر كما في الصحيحين: أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. قال الأمثل في الإيمان، يعني أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. دخل ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يتوعك، فقال: إني أراك توعك وعكا جليلا. قال: نعم، إني وعك وعك رجلي منكم. فقال: لك أبي رجلين؟ قال: نعم. ولذلك السلام قال: يبتلى المرء على قدر دينه، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل. إذن واقع القدر بين أن الله جل وعلا سيوقع البلاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي له الرضا ومن سقط فعليه السخط، ومع ذلك هو يتعوذ من البلاء. فهذا له توجيهان. التوجيه الأول: تعوذ من جهد البلاء لا من البلاء، ما تعوذ من البلاء. بعضهم يقوله على ظهره والتعوذ من البلاء، والدلالة على ذلك أنه قال لعمه وعلمه أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية. فهذا هو الآن يتعوذ من كل البلاء، لأن العافية عافية الله أوسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد أفلح من أسلم وكان رزقه قوتا وقنعه الله بما أتاه، لا بلاء عليه ينزل. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حجة الدنيا له تحت سيره. يبقى إذا آمن من البلاء فهو على خير عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما للعباس أن يقول: اللهم أسألك العفو والعافية. هذه من أعظم الأدعية، أن يعافيه الله جل وعلا. وقد قال: لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا البلاء، البلاء الله أعلم أتصبرون أم لا. ويمكن الإنسان أن يقع في المحظور بالتسخط على قدر الله جل في علاه. فقالوا: إذن هي على بابها. بل لما قال: أعوذ بك من جهد البلاء، ليس هذا تخصيصا، ولكن الأصل أن جنس أشد البلاء هو جهد البلاء وجهد البلاء، فهو قد استعاد من أصل البلاء. والتوجيه الثاني وهو الذي يوافق الظاهر، أنه ما استعاد من البلاء، لأن البلاء سينزل البلاء سينزل ما أصاب مصيبة في الأرض ولكن أنفسكم إلا بكتاب من قبل أن نبرأها، وأن الله جل وعلا إذا حب قوم ابتلاهم وجعل الخير في كل خير في البلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، بلابر بالخير ولا، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. فبلاء نازل نازل، لذلك كان يتعوذ من جهد البلاء، من جهد البلاء، من شدة البلاء، لأواء البلاء، الشدة والجهد الذي لا يستطيع معه المرء أن يصبر. والمرء مطلوب منه عبادة أن يصبر على البلاء، لأن الإنسان قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن صاب فمن رضي فله الرضا. أول مراتب الصبر، ثم ذلك ينتقل إلى الرضا. فأنت مطلوب منك وجوبا الصبر، ومطلوب منك استحبابا الرضا. الرضا ليس واجبا، الرضا على البلاء ليس واجبا، ليس واجبا أن تقتضي بقلبك على البلاء، ممكن أن تتألم من هذا البلاء، لكن واجب الذي يجب عليك هو أن تصبر. وهنا الله تعالى يبين الأفضل، يقول: فمن راضي فله الرضا، ولا يكون راضيا إلا أن يكون صابرا. لا يمكن أن ينزل منزلة الرضا إلا هو قد نزل منزلة الصبر. قال: فمن راضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. فلما قال: نعوذ بك من جهد البلاء شدته، من لأوائه، وقال: ومثلها بعضهم بقلة المال وكثرة العيال والحاجة والفاقة والسؤال والخذلان والديون المعبأة، الديون التي تراكمت عليه كالجبال، يمشي مبذولا مهموما يكذب على الناس، يبيت في بيته مهموما لا يجد سرورا بحال من الأحوال، فيتسخط بعد ذلك على قدر الله جل في في علاه. لذلك السعادة من جهة البلاء الذي يصل بالمرء إلى التسخط على قدر الله وعدم الصبر والرضا بقضاء الله جل وعلا، فكانت شدة الأمر أن يستعيد من جهة البلاء حتى لا يقع في المحظور ألا وهو التسخط على قدر الله. هذه جمل عظيمة جدا من جمل العقائد في هذا الدعاء الذي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أما في الحديث الثاني، من نزل منزلة ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذا مهم جدا. قال من شر ما خلق، وهذا الأدب الذي تأدبنا به ألا وهو لا أعرف أين هات مشاغب مهندس. قلت انت مهندس، مش كيف المهندسين ده موتوني خلاص المهندسين. ممتاز، كيف من وين؟ من شر ما خلق، فنسب الشر لايش؟ للمخلوق، نسب الشر للمخلوق، وهذا هو الادب. قال اعوذ بكلمات الله، اعوذ السعاده بالكلمات. هنا اضاف الكلمه لله جل وعلا. هذا فيه اولا، هذا الحديث العظيم فيه اولا اثبات الكلام لله جل وعلا، وهو من وجهين. الوجه الاول اعوذ بكلمات الله، اضاف الكلمات لله جل وعلا والمضاف الى الله والتكرار يعني ايه؟ شطار يا شطار. قلنا المضاف لله نوعان، اضافه معنى واضافه عين قائمة بذاتها. إضافة العين قائمة بذاتها كمان كعيسى، عيسى روح الله، عيسى قائم بذاته يمشي بين الناس يأكل ويمشي ويتكلم صح. والناقة ناقة الله وسقياه، الكعبة الكعبة بيت الله، فهذه إضافة إيه؟ إضافة عين له للخالق، فهذه إضافة اسمها إضافة تشريف، إضافة مخلوق للخالق والإضافة للتشريف. مع أن كل ما في الكون مخلوق لله، فلما خصصتم بهذا؟ قلنا خص الله هذا بالتشريف، زيادة العناية، زيادة العناية إضافة التشريف. وإضافة معنى للخالق فتكون إضافة صفة إيش؟ للموصوف، كالرحمة كالعزة كالقدرة كالكلام. أعوذ بكلمات الله، فثبت كلام الله تعالى من هذا الوجه. ولذلك قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجله حتى يسمع كلام الله. إضافة الكلام لله جل في علاه. وقد صرح الله تعالى بالكلام، قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. نادى يعني ده كلام، ده بصوت ايش؟ يسمع مرتفع. قال الله جل في علاه فمنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، وفيه أن آدم قال لموسى أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله برسالتي وبكلامي، اصطفاك بكلامي. ففيه إثبات الكلام صفة الكلام لله جل في علاه، وهي صفة فعلية كما فصلنا في كتب السنة وفي غيرها، صفة ثابتة لله جل وعلا، فهي من الصفات الثبوتية، وهي صفة فعلية. ومعنى قولي صفة فعلية أن الله يتصف بها حين ولا يتصف بها حين آخر. لما قال وإذ نادى ربك موسى، ما نادى موسى إلا حين جاء موسى، ليس من الأزل ينادي يا موسى إني أنا ربك، ولا في الأبد يقول ذلك، لا، حين جاء موسى نادى ربك موسى، فيتصف بها حين وحين، وهي متعلقة بالمشيئة، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. ما قاله الشيخ الإسلام تيمية فيه ما فيه من النظر في مسألة التسلسل، لكن ندخل في هذا الباب حتى لا نضيعكم. خلينا في أبواب الدلع كما يقولون، أبواب الراحة، حتى الإخوة الماتوري يبدأ يستعد لما نهجم عليه. إذا قال أول كلمات الله تمام، ثبت كلام الله تعالى من هذا الوجه، يثبت من وجه آخر وهو الاستعادة، لأن الذي استعاد هو من؟ هو النبي. ولما استعاد، استعاد بإيش؟ بالكلمات، والكلمات صفة من صفات الرحمن جل في علاه. والاستعادة بالمخلوق بالإجماع شرك. هذا الذي استدل به أحمد، قال أو يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق؟ أنتم تقولون لما رد على الخليفة ورد على المعتزلة، قال تقولون مخلوق، أو يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ قال أعوذ بكلمات الله. والاستعادة بالمخلوق بالإجماع شرك، لأن المخلوق لا ينفع لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا. نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الذي أعظم هو أعظم مخلوق لا يستعاذ به. وفي الحديث الضعيف مع أنه كان حيا قادرا حاضرا، قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله من هذا المناسب. في حديث أبي بكر، حديث ضعيف لكن المعنى صحيح، قال إنه لا يستغاث به، إنما يستغاثه بمن؟ بالله. فالاستعادة هنا استعادة المخلوق لا تجوز أنها شرك، وهنا استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. لكن لنا تلويح أو لنا أيضا تلميح لمسألة مهمة جدا،
قال أعوذ بكلمات الله التامات، هل هو استعاذ بالكلمة يعني دعا الكلمة ذاتها، أو هو اتخذها وسيلة للاستعاذة بالذات؟ من قال بأنه استعاذ بالكلمة لأن هذا هو الظاهر وقع في الشرك، الكلمة لا تنفع ولا تضر، والقرآن هو بين أيدينا لا ينفع ولا يضر، الذي ينفع يضر هو الله جل في علاه، هذا صفة من صفات الله جل في علاه، فلا يدعى يتوسل بها ولا تدعى أصالة. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أعوذ بكلمات الله التامات ما استعاذ بذات الكلمة، استعاذ بالذات المقدسة متوسلا بالكلمة، مفهوم ولا شكون؟ فإذا هو استعاذ بالذات المقدسة متوسلا بالكلمة، أعوذ بكلمات الله التامات. قال التامات، وقيل التامات هنا وصف تام يدل على القرآن، يعني هو استعاذ بالقرآن، يعني القرآن كما قال الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فإذا استعاذ هنا استعاذ بكلمات الله التامات، وهنا أيضا التامات هنا نرى أنها يمكن أن يستنبط منها أن في كلام الله جل وعلا ما هو حسن وما هو أحسن، في كلام الله جل وعلا ما هو حسن وما هو أحسن، وقال تامات تاما مطلقا، والدلالة على ذلك بقول الله جل وعلا قال الله جل في علاء ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي خير، هي فيها خير في أخير أو لا نأتي بخير منها. وقال الله جل في علاء سورة الزمر فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور ربه فهو من قسيات قلوبهم بذكر الله. الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن، إذن في حسن وفي أحسن، الله نزل أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا من شباب مثلا تقشعروا من الجلود الذين أخشون ربهم ثم درين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهنا أضاف الشر لما خلق كما بينا المخلوق وهو شر سوء المقضي كما قلنا، من شر ما خلق، وهذا الشر الذي في في في, في المخلوقات الله جل وعلا قد خلق فيه الشر لحكمة عظيمة لأنها تصل إلى خير، تمييز الخبيث من الطيب، وأيضا هذا الشر محاربته ومجاهدته يدل على صدق الذي يجاهده ويحاربه في الله جل في علاه، فهو شر، والصادق مع ربه جل في علاه يجاهد هذا الشر، لذلك الله جل وعلا قال ويتخذ منكم شهداء ليميز الله الخبيث من الطيب، الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، ألا الخبيث بعضها على بعض فيحكمهم جميعا فيجعلهم في جهنم. من شر ما خلق قال لم يضره شيء، هنا مقدمة ونتيجة، وقلنا من السنة الكونية أن الله تعالى ربط النتائج بالمقدمات وربط المسببات بالأسباب، هو خارق الأسباب والمسببات، وقد يتخلف السبب عن النتيجة، قد يتخلف السبب عن النتيجة بيانا وإظهارا لربوبية الله في علاه وعظمة الله، لأن الله الذي يسير الكون، النار خلقها الله سببا في الإحراق، بل هي تحرق بإذن الله جل في علاه، ما من أحد ألقي في النار إلا لما نسلم، يعني أمر أميرا على سرية فلما ذهبوا فاشتاط غيظا منهم فقال أضربوا النار، فأضربوا النار، ثم قال أنا أمركم السلام أن تطيعوني، وقد قال من أطاع من أطاعني فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى أمير، ومن عصى أمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله، فقال ادخلوا هذه النار، فبعضهم قال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أطيعوا الأمير فندخل النار، وبعضهم قال لا والله ما آمنا ولا أسلمنا لمحمد صلى الله عليه وسلم إلا للهروب من النار أفندخل النار، فلما رجعوا جميعا انطفأ نار الغضب عند الرجل قال أخمدوها فلم يدخلوا، فلما رجعوا جميعا من السلام فقص عليه القصة فقال والذي نفسي بيدي لو دخلوها على الذين هموا بالدخول لو دخلوها ما خرجوا منها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الغرض المقصود أنها سبب في الإحراق، سبب في الإحراق، تخلف هذا السبب في 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 قصة إبراهيم المسلم القولاني لما أرسل إبراهيم في النار قال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، السم قاتل، السم قاتل يقتل لا يبقي ولا يظهر، صحيح، ومع ذلك عطله الله تعالى مع النبي لما تكلمت شات الذراع النبي صلى الله عليه وسلم نهى تنهى فتكلمت الذراع انها مسمومه فعطل النبي صلى الله عليه وسلم الله ان السم يؤثر في الانسان، لكن اصابه السم وتاثر به عند مماته، عند مماته لينال درجه الشهاده. قيل الاسانيد يتسامع فيها ان خالد بن الوليد لما دخل على امير الروم قال له يريد ان يحد النزاع بلا حرب تكون النصر لاهل الاسلام دون اشاره الدماء، قال ارايت لو اتيتني بالسم فشربته فلم يحدث لي من شيء فهل تسلم؟ قال اسلم، فاتى له بهذا السم ثم قال بسم الله هذا الذي نقول به النتائج مرتبطة بالأسباب. صم الناقة لكن يتخلف هذا الصم إذا استعان الله استعان العبد بربه لا إله إلا هو. فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وقال أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق وشر الصم فلن يتأثر به حتى يعني نال ما أراد خالد رضي الله عنه وتسامح في أهل الإنسان. فهنا المقدمة أن تقول أعوذ بكلمات الله التامات. النتيجة لم يضره شيء، لم يضره شيء، شيء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم. لم يضره شيء من سحر أو صم أو فطر أو اغتيال أو غش أو خداع، لم يضره شيء. هذا في المساء وفي الصباح قال لم يضره شيء حتى يرتاح المنزلي هذا الذي نزل فيه. والرواية الأخرى جاءت على العموم، الرواية الأخرى جاءت على العموم. أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق لم تضره. فهنا هذا الدعاء العظيم هذه النتيجة له هو الحماية والحفظ والكلاء من الله جل في علاه. لكن هذه المسألة منوطة ومرهونة بقوة الضارب. السيف بطار، السيف بطار يقسم يجزم يفصم يفصل، لكن اليد الضاربة لو كان خصما صغيرا لا يستطيع أن يفصل، صحيح ولا لا؟ لو كان رجلا قويا فتيا فهو يقسم ويجزم ويقسم. لكن المسألة على الذي يحول الذكر فهي مشروطة بشرطين. الشرط الأول حضور القلب مع اليقين التام بأن القدرة لله، بأن ربوبية الله بربوبية الله جل في علاه وعظمة الله جل في علاه وجبروت الله وقوة الله وقدرة الله، ويعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إذا حضور القلب. الأمر الثاني مواكبة اللسان مع القلب، موافقة اللسان مع القلب. إن حدث والله حدث المعجزة المعجزات له. فالنتيجة مرونة من المقدمة، فإن كانت المقدمة صادقة فإن النتيجة تكون مشرقة. كانت المقدمة صادقة فإن النتيجة تكون مشرقة. يبقى إذن لم يضره شيء، لم يضره شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في القدر الكفاية من شرح هذا الباب، لكن نأخذ الفوائد المستنبطة ونذهب إلى الفتنة الخصوصة حتى ننتهي منها. من الفوائد المستنبطة في هذه الحديث العظيمة، أولا أصل الفعل على الاستحباب. كان يتعاوز من درجة الشقاء أصل القضاء هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. وبعضهم يقول هو على الوجوب لأن الإنسان يعني لأن الإنسان مأمور شرعا بأن يعني يبعد عن كل ما يستثن به، ودرك الشقاء يمكن أن يفتنه، وجهد البلاء يمكن أن يفتنه في دينه، فيجب عليه أن يتعاوز من هذه حتى لا يفتن في دينه. وهذه وجاهة عند من قال بأنه على الوجوب لا من أصل الفعل ولكن من السياق المؤثر الذي يبين ذلك. أما بالنسبة للحديث الثاني فليقل أعوذ بكلمات الله التامات، فليقل أمر وظهر الأمر الوجوب، وهو أيضا عند الجمهور على الاستحباب. وإن قلنا بأنه يظن بأن هذا المكان موحش وفيه ما فيه من الهوام فيجب عليه أن يقول هذا الذكر، لأنه يجب عليه أن يحفظ نفسه ولا تلقوا بأنفسكم إلى بأيديكم إلى التهلكة. الفائدة الثانية أن الله تعالى ربط المسببات بالأسباب، وقد تتخلف بيانا لقدرة الله جل وعلا كما أن النار تحرق وأوقفها عن إحراق المسلم الخولاني بل وإحراق إبراهيم عليه السلام. الفائدة الثالثة توقيت الذكر. قال إذا نزل منزلا أو قال حين أمسى فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لذلك جعلوها أذكار الصباح والمساء وليس لها توقيت معين، لكن هذا من باب الاستحباب. لو قالها في الظهر، لو قالها في العصر، لو قالها في أي وقت له ما له من النصيب والحظ من هذا الفضل العميم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: باب خروج الجساسة.
في الجساسة ولا خروج الدجال؟ فموك في الأرض. هذا خروج الدجال وهذا جساسة. خروج الدجال والجساسة. إن شاء الله الأمر يسير، وإن كان حديث طويلة لأننا سنفصل القول فيها بعد يعني. تفضل.
قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد المنعم بن عبد الصمد بن عبد المالك.
حبيبي الباب اللي قبله يا بابا. نعم حبيبي. يولي. قرانا خروج الدجال قرانا واخذناه خلاص. طيب خلاص جزاك الله خير. ايه شكرا. اللي بعده حدثنا هو أبو عبيدة في حفظه كلام رأى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو مقرون هذه المسألة أنه مقرون، فلذلك يعتذر الإمام مسلم في ذلك. حجاج بن هاد الشاعر ثقة فاضل رأى له جماعة. أبو سهل البصري ثبت في شعبه وهو صدوق في غيره روى له الجماعة. نعم أبوه من الثقات عن جدي أي أيضا من الثقات
عن
حسين بن ذكوان من ذكوان المعلم البصري ثقة فيه بعض الوهم روى له الجماعة. هو سليمان بن بريدة من ابن حصيب ومن ثقات الأثبات هو من القضاة روى له الجماعة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. الشعبي الشعبي ثقة فاضل نبيل مشهور فقيه وله ما له من الأيادي البيضاء قال مكحول ما رأيت أفضل من الشعبي قال ما رأيت أفضل من الشعبي هو حقا كان من سادات التابعين روى له الجماعة. فاطمة بنت قيس روى له الجماعة الصحابية الجليلة وهي التي حفظت لنا حديث الجساسة ولذلك الشوكاني رد على الإشكال الذي أورده عمر بن الخطاب قال أنا نترك كتاب ربنا من أجل امرأة نسيت أم حفظت في مسألة المبتوتة المطلقة ثلاثة لها سكن أم لا ردها عمر رد حديثها عمر فرد الشوكاني ردا أخذه من السلف أنهم قالوا وكيف توهم امرأة قد روت لنا حديث الجساسة الطويل هي أن أمرت أن السلام قال الصلاة جماعة فجمع الناس ثم قال حدثني تميم الداري فأخذ الحديث من أوله إلى آخره في قصة الجساسة من خرم حرف واحد منها وأيضا حقا الأصل فيها أنها حافظ الأصل في المرأة وعائشة كانت تروي فالأصل المرأة التي تروي تروي يقبل حديثها إلا إذا ورد الوهم
وكانت من المهاجرات الأولى فقالت
تأيمت المرأة الأيمة المرأة التي لا زوج لها سواء مطلقة أو مات زوجها وإن كان الغالب الناس تستعمل على من مات زوجها بل قالوا البكر التي ليس لها زوج أيضا يمكن أن يطلق عليها أنها أيمة إذا ما معنى تأيمت المرأة التي لا زوج لها المرأة التي لا زوج لها
خطبني عبد الرحمن
هذا عجيب يعني معنى ذلك ان عبد الرحمن عوف ايضا في الداخلين في مساله الخطبه وكان من سلم لم يبلغ بعبد الرحمن بن عوف لان عبد الرحمن بن عوف من ايش؟ يعني من اخيار الصحابه من السته اصحاب الشورى صح؟ وهو من العشره المبشرين بالجنه فتقديم اسامه عليه ايضا لابد ان نراجعه يمكن الاجابه على ذلك انه ايش؟ انه لم يبلغ من سلم عبد الرحمن هو لما بلغ بلغ باثنين فقط بابي جهم ومن؟ ومعاوية فقال لا ينكح له أسامة نعم بل ويمكن افهموا بس بل ويمكن يبلغ من سلم عبد الرحمن ويقدم أسامة للأصلح لأن هذه وحي ويقدم المفضول على الفاضل لعلة ولحكم لعل الطباع مختلفة متنافرة بين عبد الرحمن وبين فاطمة وهناك دليل في الشرع على ما أقول ما هو الدليل هذا مخرج نخرج به إذا أبلغ من سلم عبد الرحمن وقدم أيضا أسامة بعد ما أبلغ عبد الرحمن وهو من عشر مشرين الجنة فيه دليل لما أقول من الشر من سيرة الصحابة الكرام يا بركة اسمه بركة مش خليك الأخ يا لغاية نشوف الإلهامات اللي بتجيلك من مين وإيش فيها؟ تزوج ده تزوج؟ ده تزوج؟ تزوج مش أخت طيب ما فيها شيء لا ها أنت بتهرش في رأسك؟ بتشاولي؟ أنا قطار مر عليك عشان أقف لك ولا أنت إيش بتفعل؟ طيب قريبة منكم جدا والله مش بعيدة ما زلنا في النكاح أتأوه وش فيه؟ من الذي زحمه في ذلك؟ من الذي كان فاضلا عنه فزاحمه بذلك ولم يفعل؟ هات ملهم.
أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تستشير بين ثلاث رجال.
لا لا ليس كذلك.
زوج عمر الشيخ حفصة.
ممتاز. ايش فعل فيها؟ صح. لا فض فوق. ابو بكر تقدم لفاطمه فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر تقدم لفاطمه فابى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال امرني ربي ان ازوجها لعلي. وعلي بالاجماع مفضول بالنسبه لابي بكر وبالنسبه ليش لعمر. هو نفسه قام خطيبا في الناس وقال من فضلني على ابي بكر وعمر جلدته جلد حد المفتري، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قدم عليه. فهذا الذي نقوله، يعني التوجيه هنا حتى لو بلغ عبد الرحمن فقدم اسامه يبقى اذا للمصلحه الراجحه، ويمكن المفضول ان يقدم على الفاضل في جزئيه والفضائل تخص لا تعم، ليس فيها دلاله على ان اسامه يكون افضل من عبد الرحمن.
وكنت
قد
امتنت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احبني فليحب اسامه. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: امري بيدك فانكحني من شئت. فقال: انتقلي الى ام شريك. وام شريك امراه وليه من الانصار عظيمه نفقه في سبيل الله ينزل عليها الضيفان.
شوف انظر كيف يعني امراه اشتهرت كحاتم الطائي، والجود له وقع عظيم في مكان الاسلام.
فقلت: سافعل. فقال: لا تفعلي، ان ام شريك امراه كثيره الضيفان، فاني اكره ان يسمو عنك.
يعني هو الذي قال لها انتقلي ثم قال لا تفعلي، صح ولا لا؟ كأنه اجتهد أولا ثم قارع نفسه من أجل هذا.
أو يكشف الثوب عن ساقيك فيرى الموت منك بعض ما ذكرين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم، وهو رجل من بني جهل في قريش، وهو من البطن الذي هي منه. فانتقلت إليه، فلما طالت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة. فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء الذي تلي ظهور القوم. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لحم وجدام، فلعب منهم منذ شهر في البحر، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى غرب الشمس، فجلسوا في أقرب السبيلة، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهله كثير الشعر، لا يدرون ما قولوه من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الدساسة. قالوا: ومن الدساسة؟ قالت: أيها القوم، ينطلق إلى هذا الرجل بالدير، فإنه إلى قمركم بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا طلقنا منها أن تكون شيطانا. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط قنطا وأشده وثاقا.
فيه إيش؟ فإذا فيه
أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين ارتدم، فلعب بنا الموج شهرا، ثم أرفعنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها، فدخلنا الجزيرة فلم يتدافع أهله كثير الشعر، لا يدرى ما قولوه من دونه من كثرة الشعر. فقلنا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الدساسة. قلنا: ولا الدساسة؟ قالت: أرمله إلى هذا الرجل من منطلق بالأشواق فأقبلنا إليك سراعا وفزعت منها ولم تأمل أن تكون شيطانا فقال أخبرني عن نحل بسان قلت عن أي شأنها تستغفر قال أسألكم عن نحلها هل يثمر قلنا له نعم قال أنا إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبرني عن بحيرة القمرية قلنا عن أي شأنها تستغفر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أنا إنما أها يوشك أن يذهب قال أخبرني عن عين زعر قالوا عن أي شأنها تستغفر قال هل من عين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا من خرج من مكة ونزل يهلك قال أقاتله العرب قلنا نعم كيف صنع بهم قال كيف صنع بهم فأخبرناه قد أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال لهم قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن الله خير لهم أن يطيعوه وإني مخبره عني إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي بالخروج فأقول فأسير في الأرض فلا أدع غاية إلا هبطتها بأربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما
ليش غير مكة؟ مضاف ومضاف إليه هنا ليش؟
فهما حرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منها استقبلني ملك بيده السيف صدا يصدني عنها وإن على كل لفظ منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمحصنته في المنبر هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو وأومى بيده إلى المشرق قالت فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه القصة فيها فوائد عظيمة جدا لكن أنا يعني نأخذ قصة منها الآن نختم إن شاء الله الأسبوع القادم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن تميم الداري بعدما أسلم ولعب به البحر والأمواج أرفع إلى الجزيرة فدخل فوجد هذه الدابة الأهلة كثيرة الشعر فأدري الخبر من الدبر حسب أنها شيطان فقالت بعدما سألوها عن نفسها فقالت يعني إليكم عني فإن رجلا إلى خبركم من الأشواق فذهبوا إليه فوجدوه مسلسلا فيها دلالة واضحة جدا على وجود الدجال إلى يوم الناس يعني وإن كان بعضهم يقولون لا ليس موجودا سيخلق الله جل وعلا هذا كلام يعني بعيد جدا وضعيف جدا وهو مضاد للصحيح لكن خرج مخرجا اخر بان ضعفوا هذا الحديث لان البخاري يعني لم يروي هذا الحديث لما فيه من كلام في اسناده وان كان صحيح ان الاسناد فيه صحه وطرح الصغير في ابن قيس حديث ضعيف لذلك انفرد مسلم عن البخاري بروايته ولكن هو حديث ضعيف كالشمس فهو الى يوم الناس هذا يكون مسلسلا في الجزيره التي راوه فيها وذكر امورا وبين انه ان الخير كل خير في طاعه النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد العظيمه من هذا الحديث اولها او اول ذلك نزول الاجانب عند المراه نزول الاجانب عند المراه وهذا يستدل به بعض العلماء الذين يقولون بجواز الاختلاط والصحيح ان فيها تفصيل فالاختلاط نوعان اختلاط يستلزم الشهوه والشبهه واختلاط لا يستلزم ذلك كان الصحابه رضي الله عنهم يصلون في المسجد وتصلي النساء في المسجد عندما قالوا يعني قالوا غطى ان اسم صاحبكم الى نوم كنا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لما امر بان يجعل للنساء ان يجعل المرء للنساء بابا وبابا للرجال فابن عمر ما اقدر من باب النساء هذا من احوال غير المقصود هذا اختلاطه الان وجود
أن السلام عند أم الحال وإن كانوا بعضهم كان بعضهم يرى أنها كانت تفضي رأسها وأنها كانت من المحارم أو نزول المسلم وأصحاب المسلم على امرأة أجنبية، هذا من الاختلاط، الاختلاط الذي لا يستلزم الشهوة ولا الشبهة. فإذا قال بعض العلماء هنا لما قال المسلم انزلي عند هذه الصحابية الجليلة وهي أم شريك، قال لها انزلي عندها، ثم قال لا الضيفان ينزلون عندها، لأن هذه يعني تكون وسيلة إلى أن يراك الرجال أو ترين الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فانتقلي إلى ابن أم مكتوم. ففيها نزول الأجانب عند المرأة يجوز فيه الاختلاط الذي لا يجمعه بالشهوة، أو كل الاختلاط الذي ليس وسيلة إلى الشهوة وإلى الشبهة. الثاني انتقال فاطمة بنت قيس إلى ابن أم مكتوم كان من قبيلتها من بني أهلها، لكن لم يكن محرما لها. وهنا أيضا يؤكد ما قلناه، لأنه قال تضعي ثيابك، يعني التي على رأسك تضعي ثيابك فلا يراك، لأن المحظور أن يراها أو تظهر مفاتنها للرجال، فإن كان أعمى فإنه لا يراها. وأما الحديث الذي قال أفعمي يواني أنتما، يعني لا يجوز، إذا كان هي جاز لها أن تضع ثيابها فلا ينظر إليها لأنه أعمى، فهي لا يجوز لها أن تنظر إليه. لا، هذا دليل على من قال بجواز نظر المرأة للرجل أو للرجال عموما بدون شهوة، لأنه لما تكلم صلى الله عليه وسلم العلة كانت في ابن أم مكتوم لا في فاطمة، لأنها لو وضعت ثيابها لا يراها ابن أم مكتوم لأنه أعمى، ولم يذكر أنها لابد أن تغمض العين عن رؤية ابن أم مكتوم. ولذلك لما قال في الفضل وأخذ بوجه الفضل هكذا في الحج المرأة فاطمة التي قالت ألي هذا حج، قال نعم لك أجر، أو قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع على أن يستقر على الراحلة، فكان الفضل ينظر وهي تنظر، فنهى الفضل منها المرأة. الغرض المقصود أن فيها دلالة على جواز نظر المرأة للرجال عموما، لا أن تنظر له بحدية البصر فيكون بشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عائشة تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. ايضا من الفوائد المهمه في هذا الباب ان الاجتماع للامور لا اذان له، الاجتماع للامور المهمه يقال فيه الصلاه جماعه الصلاه جماعه ولا يؤذن لها، لذلك الاذان خاص بالصلاه الخمس فقط، الاذان خاص بالصلاه الخمس فقط. وهذه دلاله على ان على خطا الوجه في المذهب، وايضا عند بعض الفقهاء الذين يقولون بالاذان للعيد او الاذان للكسوف والقصوف، هذا خطا بين الاذان خاص فقط بالصلاة الخمسة شرعها الله جل في علاه، والأمور المهمة التي يجتمع لها الناس يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أيضا الخوارق التي أتيها الدجال وقد فتنت كثير من الناس، قد بينا بأن الله تعالى يثبت من أراد أن يثبته بهذه الفتن العظيمة، فهي فتن وإن كانت قوية لكنها ضعيفة، فهو أهون على الله جل في علاه. المسألة المهمة التي نختم بها هذا الباب هو حرمة دخول الدجال المدينة ومكة، لأنه قال ما من أرض إلا وأطأها غير مكة والمدينة، فحرمة دخول الدجال المدينة ومكة عليها أثار وأدلة كثيرة جدا. عن أنس رضي الله عنه قال ليس من بلد إلا وسيطأ الدجال إلا مكة والمدينة، ليس بلد إلا وسيطأ الدجال إلا مكة والمدينة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال شرف الله لمكة والمدينة، قال على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، إذن الطاعون لا يمكن أن يدخل في مكة ولا يمكن أن يدخل في المدينة. وهذه من الأدلة التي نستدل بها على إنفلونزا الخنازير ولا الحمير ولا لا تدخل مكة، لو كانت نزلت منزلة الطاعون بأنها نزلت من الأوبئة يبقى لا يمنع الحج ولا نقول الحجاج لا يذهبون من أجل العبرة، هذا أيضا دلالة على الجهل وعدم العلم، لأنها لو نزلت منزلة الأوبئة لا تدخل مكة شرع تشريعا، مثلا قال لا يدخل الدجال ولا الطاعون مكة، لا يقال بأنه لا يحج الناس، نمنع الناس من الحج ويبقى البيت هكذا دون حجيج في عام من الأعوام من أجل أنفلونزا الخنازير ولا أنفلونزا الحمير ولا حتى البقر، لا، لأنها لو كانت من الأوبئة لن تدخل مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال والطاعون ممكن لهم مخرج آخر، يقولون نعم هو قال المرض نفسه لن يدخل، فممكن يكون حامل المرض هو الذي سيدخل فنمنعه من الدخول فلا يحج، ويكون وجه شرعية لهم بذلك صحيح، يعني فقه يقال لو قال بذلك لقلنا صحيح. أيضا من هذه الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، يأتي من قبل المشرق وهمته المدينة حتى
إذا جاء قال في رواية صعد إلى أحد فنظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا انظروا إلى هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد انظروا إلى هذا القصر الأبيض هذا قصر أحمد فهم بدخول إلى المدينة فيجد الملائكة بتسيروا فيها طلقة يمنعونهم من دخول المدينة يضربون وجهه إلى المشرق ثم إلى المشرق فيرجع وهذا إلى المشرق هناك أهلك هناك أهلك هناك أهلك حين أنت عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى مكة إيمان وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم يوم الخلاص وما أدراكم يوم الخلاص إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وبين بأن المدينة لا يدخلها الدجال لكنها ترتجف رجفات ثلاث فتخرج كل فاسق وفاسقة وكل منافق ومنافقة من المدينة فالمدينة لا تحتمل الفساق ولا الفجار فيخرجون إلى الدجال فيؤمنون به نعوذ بالله من القتال هذا آخر فوائد نتكلم عنها اليوم في الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل بعض يعني باقي الفوائد وأيضا ندخل على الباب الآخر جزاكم الله خير لم يرضى العبد بالبلاء الواقع عليه فهو يخالف والإمام بالقضاء خير وشير لا ما يخالف هو الآن له أن يصبر عندنا مرتبتان في مسألة القضاء النازل على العبد أن يصبر عليه والمرتبة الثانية أن يرضى به هو مش ملزم أن يرضى به درجة الرضا درجة كمال أما درجة الوجوب درجة الصبر إنما فصبرون أجرا غير إحسان لذلك فإن الصبر هو أول الدرجات والصبر من أول الإيمان لأن الصبر من الإيمان بل الدين نصفان نصف صبر ونصف إيش شكري بعيدا الإيمان الصبر منه الصبر من الإيمان مشان هذه فعل إيش
فهل يدخل في المحرم
لا كما بينا ده أجزاك الله خيرا لماذا قال بعض العلماء أن متن هذا الحديث فيه نكارة وهذا صحيح وصحيح أنه ليس فيه نكارة وأن الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني تميم الداف هذا كلام خطأ هم قالوا كما قلنا عللوا أن البخاري لم يخرجه فضعفوه من أجل ذلك والحديث كالشمس الصحيح ما هي صلاة فاطمة مع رسول الله في قصة الجساسة صلاة الكسوف إذا ما كان موجودا في أم الكتاب لا يتغير فما فائدة تغيير صحف الملائكة بزيادة النقصان هذا لتبين أن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ أن رجلا سينزل عليه البلاء فيدعو الله دعاء مريرا خاضعا متذللا متمسكنا فيقبل الدعاء فينتفي البلاء من أجل ذلك دلالة على ربوبية الله جل في علاه ويكون ذلك مكتوبا بتمامه في اللوح المحفوظ يبتلى المرء بكذا ويرفع هذا البلاء بسبب دعائه لأن الدعاء من القدر والبلاء أيضا من القدر سيقوم مريض بدعاء من هذه الروحيه غدا اسالكم بعد نسال الله ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين نسال الله ان يجعل ذلك في موازين حسناته نسال الله جل وعلا ان يعجل له بالشفاء ويتمنك عليه الاخ يقول المذاكر يقرا بصيام يوم الاثنين جزاه الله خير قد يقول طالب يدرس في جامعه مختلطه بان الاختلاط فيها دون شهوه فهل هذا يقبل؟ يقبل ايه والشعر الحرير اللي بيميل والان الزرقاء اللي بيمثلها والقاعد وهي بتقول له ممكن المحاضره دي ممكن المحاضره دي تدوبه وتوقعه في الارض ممكن بس المحاضرة دي بهذه الطريقة ينزل تقول لي غير شهوة ايش هذا الكلام لكن انت ممكن تقول انه ممكن الانسان يكون في مؤتمر عالمي مثلا في مسألة عن امور الدين تكلمت امرأة او تكلم رجل في امر مهم بايجاز فلم يكن فيه الشهوة فيمكن ايش يمكن ان يعني يقبل لكن انا لا احتمل ذلك احنا نقول ما اجتمعت امرأة مع رجل الا وايه الا ولا بد ان تكون وسيلة لهنات وزلات فحتم المادة اولى حتم المادة أولى بذلك لأن الرجل يميل ميلا جبليا للمرأة والمرأة تميل ميلا جبليا للرجل فلا بد من حسم المادة في هذا الباب وإن كنا نقول بجواز هذا الكلام لكن الأرفع والأكمل لا يصح هذا لأن ما كان وسيلا للشهوة لابد أن يبطر وما كان وسيلا للحرام فهو حرام والوسائل لها أحكام المقاصد حديث أن الفضل كان ينظر إلى المرأة وتنظر إليه استدل على جواز نظر المرأة للرجل بين سنة من ينكر على لم يلوي عنق المرأة لا أنا ما قلتش ما بقول أنا قلت يعني تجدها كده لم يلوي عنق المرأة ألا يرد عليه أنه كان على حيطه وكان الفضل هو الأقرب أنت كمان عايز النبي ينزل يقول له عنقها الله يا حبيبي مين أنت بعد عشان أبوس إيده على الفقه الراقي المطبق هذا يعني أنت بتقول بأن أنا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلوي عنقها طيب فأنت بتقول بينكر عليه، أنت بتقول ذلك لا، ده هو لم يلوي عنقها لبعدها إيه عنه، لكن لو عنق الصرف عشان خريب منه يعني معنى كده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل ويقول له إيه العنق يا رب الله يديك. هو أصلا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يمس امرأة أجنبية، قال لا أصافح النساء، وقال أن يضرب أحدكم بالمخد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لكن هو صلى الله عليه وسلم لو كان فيها إنكارا لإيه لقال لها لا تنظري، قال لا لا تنظري. وإلا فعائشة رضي الله عنها وضعت النظرة للحبشة وهم يلعبون بالحربة في المسجد.
إذا نزل الصلاة جامعة هل يشترط الصلاة فيه؟
والله يمكن يعني دقيقة الصلاة يبقى إذا هناك صلاة.
يعني هي حدثت أنها صلت مع الرسول.
هي صلت مع الرسول صلت بسوق وبين ذلك كانت إذا قيل نادي بالصلاة فإذا فهي صلاة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. ده زنبيلة شيء ما أنا بعرف.
أشرب شيخ وحيد.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.